قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من أصول الإيمان. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن المطيري، الأمين العام المساعد لرابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
ما زلنا مع الأصل الأول من أصول الإيمان، الإيمان بالله تعالى، وتحدثتم بارك الله فيكم في حلقتنا الماضية عن الوجود، عن وجود الله سبحانه وتعالى، والاستدلال على هذا الوجود بالفطرة وأيضا بالعقل وبالشرع، ووصلنا في النهاية إلى الحس، وتحدثنا عن المعجزات، وقلتم إن من قال منكرا ليس هناك معجزة فهناك معجزة باقية، ما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعجزات الباقية الآن، المعجزتان، عندنا معجزتان واضحتان.
نعم.
المعجزة الأولى كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن العظيم.
نعم.
وأوجه القرآن، أوجه الإعجاز في القرآن كثيرة جدا. حصر العلماء في أربعة أصول رئيسية، وتفرع منها أشياء كثيرة. الإعجاز البلاغي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز الغيبي، الإعجاز العلمي.
نعم.
الإعجاز البلاغي يعني أسلوب وفصاحة وبيان القرآن، شيء مذهل للعرب وبل حتى لغير العرب، يعني كثير من الناس كان يتأثر بجمال القرآن وكلماته وهو لا يفهم أصلا العربية، وأنا أعرف من هذا قصص كثيرة جدا لا أريد أن أقول عليه. الإعجاز التشريعي، لا يوجد كتاب في الدنيا يستطيع أن يعطيك الحكم الشرعي أو الحكم في كل شيء. الآن في الشريعة عندنا كل حكم، كل شيء تفعله فيه حكم، جلستك، إقامتك، نومك، زواجك، كل ما يمكن يخطر ببالك تجد فيه الشرع حكم. وهذا لا يوجد، يعني في الدنيا التشريع عندهم مثلا، واحد يجد مثلا يضع تشريعا في الجوانب السياسية، فظهرت عندنا في السياسة مثلا الاشتراكية والديمقراطية، في القضايا مثلا الاقتصاد ظهرت عندنا الرأسمالية والاشتراكية وهم نقيضان، يحاولون في كل قضية أن يعملوا لهم قانون، وهذا القانون كل يوم تعدل وتزاد وتنقص وتنقيح، والقانون الذي يصح هنا لا يصح هنا، والبلد هذا شيء غريب، يعني دولتان بجانب بعض، هذه لها قانون وهذه لها قانون، وهذا مختلف عن هذا هو.
نعم.
وهذا يرى أن هذا يصح له وهذا يرى أن هذا لا يصح له وهكذا. ولما وصلوا عند يعني هم خدموا بدن الإنسان، لما وصلوا عند قلب، عند قلبه وإيمانه، قالوا احنا لا نعرف كيف يسعد الروح والقلب، ولا فاحنا سوف نكون علمانيين، كل واحد يتخذ الاله الذي يريد.
نعم.
فاصبحت القوانين هذه تقرر الشرك والكفر بالله، فمن اراد ان يعبد الشيطان ومن اراد ان يعبد الانسان، من لا يعبد احدا ما في مشكله.
نعم.
لكن القران يخدم الروح ويخدم البدن، وهذا التشريع صالح لكل زمان ومكان. فهذا بحد ذاته إعجاز. أنا أعرف أحد المحامين يقول، يعني يقول أتعبنا التنقيح القانون كل سنة، كل سنة مادة مش عارف إيش، والمجلس التشريعي رفض المادة كذا وغير في المادة كذا، يقول يعني شيء، يقول القرآن نافذ، ما
أم خالق الإنسان يعلم علم يقين
ماذا يصلح له؟
ماذا يصلح له؟
صحيح.
فيعني هذا الكتاب كتالوج.
لا سبحان الله.
نعم لإصلاح هذا الإنسان.
بالضبط.
نعم. لا يتغير.
لا يتغير ولا يحتاج سبحان نعم. الله إلى زيادة ولا نقص ولا شيء.
نعم.
فهذا دلالة التشريع، وأيضا التشريع يعني باب كبير حقيقة يستحق حلقات وفيه كتب مؤلفة يعني. الإعجاز الثالث إعجاز الغيبي.
نعم.
يعني في كثير من الآيات يخبر الله تعالى بغيب ما حصل ثم يحصل، والغيب لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا تبت يدا أبي لهب، الله تعالى أنزل هذه الآية ولهب أبو لهب موجود.
نعم.
وأخبر في هذه الآية أنه سوف يموت على الكفر ويدخل النار.
نعم.
سيصل نار ذات لهب. أبو لهب سمع الآية ومع هذا بقي على الكفر. يعني
كان يستطيع أن يكذب
الله، كان ممكن
يقول آمن
لو يدعي بس كذا، لكنه سبحان الله مات وبقي على الكفر إلى مات.
ألف لام ميم.
ألف لام ميم حسبا.
نعم.
غلبت الروم أحسنت في أن الأرض، وهو من بعد غلبهم
سيغلبون.
ثم حدد في بضع سنين. سبحان الله شيء يعني هذه الآيات تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه من أعظم الدلالات على وجود الله جل في علاه، وأن هذه أن القرآن معجز. والغيب أيضا باب طويل جدا لا أريد أن أستطر. الإعجاز العلمي وهو إعجاز جديد، وما شاء الله يعني الآن عندنا الهيئة العالمية لإعجاز الكتاب والسنة، وعندنا مواقع، وبل سمعت أن في فضائية سوف تبث قريبا فقط خاصة بالإعجاز. فإحنا كان عندنا المؤتمر السابع في الكويت للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، عقد فيها أكثر من 250 بحث، وكل بحث يتحدث عن جزئية من آية أو حديث ووجه الإعجاز المطابق مثلا للطب أو للجغرافيا أو للفلك إلى غيره.
لكننا دائما نتوقف أمام الإعجاز العلمي، يعني لابد من ضابط يحكمه
طبعا،
بحيث لا نقول إن العلم يثبت، إن العلم يثبت
القرآن.
صحة القرآن، فالقرآن لا يحتاج إلى أن يثبت صحته
أطلاق. نعم. نعم. لذلك حتى العلماء ضبطوها، يعني قال مثلا لابد من انتقال القضية من النظرية إلى الحقيقة.
نعم.
لابد أن يكون هناك في دلالة من اللغة. لابد أن تكون هذه القضية داخلة في معنى الآية لا ملغية للمعنى الموجود الذي ذكره العلماء.
نعم.
ذكر ظاهر ضابط جميلة، وأن القرآن هو الشاهد على العلم، لا العلم الشاهد على القرآن.
نعم. وهكذا. لأن القرآن ثابت.
ثابت.
والعلم متغير. ما متغير. ممكن أن تتغير نظرية غدا.
بالضبط.
فكيف نقيسه ثابت على متغير؟
متغير. نعم. نعم. إذن هذا الإعجاز العلمي أيضا من دلالات العجيبة في القرآن، وأنه معجز ومعجزة، بقاؤه كما هو من غير تغيير. مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظ. حتى وإن حاولوا تغييره،
حتى وإن حاولوا تغييره
ما هناك في صدور الرجال ما
يتغير
يحمل. نعم.
ولا يستطيع، يعني حصلت على مدار التاريخ محاولات كثيرة جدا لتغيير القرآن والتلاعب فيه والزيادة والنقصان، لكن سبحان الله بعد الفشل، لأنهم في وعد من الله تعالى محفوظ. حتى أحد الباحثين قام ببحث جميل جدا في الشام، أتى ب 14 نسخة من القرآن الكريم، كل نسخة من قرن، القرن الأول والثاني إلى آخره.
نعم.
وحط السطر الأول من الآية مثلا الفاتحة فرضا من نسخة المصحف القرن الأول، والسطر الثاني الآية نفسها الأولى من مصحف القرن الثاني والثالث وهكذا.
نعم.
فالقرآن مكتوب 14 مرة، كل مرة في قرن.
نعم.
ويقول انظر فلا تجد هناك فرق في حرف من أول القرآن إلى آخره بهذه الطريقة.
نعم.
قال أنا أعطيتك فقط نموذج لحفظ الله لهذا الكتاب. إحنا يا شيخ مرات يعني أنا عن فضل الله عندي بعض الكتب ألفتها، يعني نطبع الطبع الأولى نسخة، الطبع الثاني ولا فيها تغيير، وهو الطبع الثاني بس أنا ما عدلت شيء. روح أكلمك طيب الله يديك، يعني في خطأ كمان تبعت. فكتب الدنيا هكذا، لا يمكن تبدأ إلا بأخطاء طبيعي، يعني هكذا الدنيا.
بل كما قالوا يعني في كل طبعة تقول لو زدت هذا لكان
أحسن، لكان أحسن.
نعم. ولو
نقصت من هذا
لكان مستحسن وهكذا.
لذلك سبحان الله أبى الله الأسماء لأنه كتاب. فهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن معجز، وهو الإعجاز، والإعجاز يدل على وجود الله، أن خلق العادة لا تكون إلا من خالق. طيب لنفرض أيضا أن هذا الدليل مش عاجبه لسه هذا الملحن، هل هناك معجزة ثانية أخرى؟ قد يقول يا أخي أنا أصلا لا أعترف بالقرآن كله، تقول إعجاز علمي وغيبي وتشريعي، لا أنا لا أعترف بالقرآن. عندك معجزة ثانية؟ نقول نعم في معجزة ثانية، وهي بئر زمزم. ما زمزم شيخ أسامة فيه معجزات كثيرة جدا. هذه المعجزات جعل الله في هذا المكان وفي هذا البئر بشكل عجيب. أول شيء هذا البئر لم يحفر حفرا، إنما هي ضربة من جبريل عليه السلام، فلم يساهم أحد في حفره.
هو هزمة جبريل وسقي الله لإسماعيل
بالضبط. ضرب بجناحه أو قيل بقدمه، المهم أنه فانفجر.
فانفجر.
هذا وجه. الأمر الثاني أنه إحنا يعني جربنا العمل الخيري واشتغلنا في العمل الخيري ولازلنا الحمد لله، بناء الأبار يعني أطول بئر يستمر معك يمكن 40-50 سنة إذا كان بئر ما شاء الله، أكثر من كذا خلاص ينضب ينتهي الماء. لذلك تجد كثير من الأبار فاضية. بئر زمزم من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا وهو لم ينضب قط. ولم يأتي يوم من الأيام قال يا جماعة اليوم فاضي مفيش أبدا يعني.
بل إن الناس يأخذون معهم ماء وهم
الله
نعم وهم مغادرون.
هذه القضية. إذن هو ماء لا ينضب. الشيء الثالث كما ذكرت كثرة الشاربين. الحج مثلا حوالي 3 مليون، في رمضان تقريبا الذي يأتي 10 مليون على مستوى الشهر اللي يذهبون ويأتون ثم جمعهم طبعا. على مدار السنة حوالي كل شهر لا يقل عن 1 مليون، فأنت تتكلم عن 25 مليون تقريبا في السنة يأتون يشربون من بئر. احنا الأبار اللي نبنيها في قرى فيها 1000-2000-3000 ومع هذا خلال سنوات بسيطة 25 مليون على الأقل ولا ينضب. ثم هؤلاء 25 مليون كل واحد يأخذ يعني يملأ جركا في بيته وكذا. الآن فيه مصانع للمزمزم وتعلمه الأقطع ويأخذون منه جزء إلى المدينة كبير جدا وهكذا. يعني لا يمكن لبئر في الدنيا أن ينزح منه هذا النزح الهائل ولا يزال يسقي.
نعم هذا عن وفرة الماء وكثرته. أما طبيعة الماء وما يمكن أن يحدثه هذا الماء بعد الفاصل بإذن الله تعالى، بارك الله فيكم، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن المطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام تبارك حياك الله.
كنا نتحدث عن المعجزة الثانية الدالة حسا على وجود الله سبحانه وتعالى في إطار حديثنا عن أصول الإيمان، والأصل الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وتحدثتم عن القرآن الكريم وقلتم إنه ربما أنكر أحدهم وقال أنا لا أؤمن بالقرآن الكريم ولا بنزوله ولا بما فيه، واستدللتم بزمزم وتحدثتم عن كثرة الشاربين وعن طول بقاء زمزم، ونكمل بإذن الله تعالى في هذا الموضوع ثم ننطلق بإذن الله تعالى.
جميل. نعم زمزم يعني أوجه الإعجاز فيه كثيرة جدا سبحان الله، فمنها ما ذكرت كثرة الشاربين كثرة الماء. أيضا من الأشياء العجيبة في زمزم وهي استجابة دعاء الداعين عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم وشرب له.
نعم.
فما دعا أحد عند زمزم إلا استجاب الله له دعوته، وهذا كثير. يعني مثلا الإمام بن حجر رحمه الله شرب زمزم وقال اللهم ارزقني علما كعلم الذهبي، الإمام الذهبي. فبعض العلماء قال فاق الذهب يعني بعد ما دعا الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير يعني الوقائع والتجارب شاهدة على ذلك.
نعم.
إذن استجابة الدعاء هذا من أوجه العجاز في زمزم. أيضا من أوجه العجاز أنه شفاء للأمراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طعام وطعم وشفاء وسقم.
نعم.
وأيضا الوقائع التي حصلت في مثل هذا يعني كثيرة جدا، بل بعض الأمراض وصلت مرحلة الإعضال والتسليم للأطباء، يعني مثل سرطان منتشر في الدم وكذا، فيقول بعضهم خلاص يعني أنت لم يبقى لك إلا شهر وكذا وستموت يعني، فيذهب يعتكف في مكة ويقبل على القرآن والدعاء ويشوف زمزم، ثم يفاجأ به أنه لم يبقى فيه شيء من الأمراض. فشفاء الأمراض من أعظم المعجزات في زمزم، وهذا يعني شاهد للحقيقة. أيضا الخامس أو السادس طعام وطعم.
نعم.
طعام وطعم يعني يغنيك عن الأكل ويشبع سبحان الله، يعني زمزم فيه هذه القضية
ويسمن.
نعم. أحسنت. كما يعني في حديث أبي ذر لا أخفى عليك،
نعم،
لما أراد أن يسلم، حديث في صحيح مسلم، جاء إلى مكة وجلس شهرا يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولم يكن عندي طعام أكله ولا شيء أشربه إلا زمزم، فكنت لا أجد على كبدي سخفة الجوع، ما أجد شيء من الجوع، ولقد سمنت حتى أتاني اللحم وتكسرت عكن بطني. عارف العكن؟
نعم.
يعني يعرفها أهل
ثنيات. نعم. ثنيات بطن.
فالإمام القيم يقول قد جربت ذلك، جلست شهر لا أشرب إلا زمزم، فأتاني اللحم وتكسرت عكن بطني. الشيخ الألباني الله يرحمه كان يقول قد جربت ذلك فأتاني اللحم وتكسرت عكن بطني.
نعم.
فزمزم سبحان الله حتى كانوا يسمونها في الجاهلية الشباعة. وكان ابن عباس يقول كنا نستعين بها على الجوع، إذا ضاق الإنسان بأهله الطعام أتى به بزمزم، خلاص كأنهم أخذوا وجبة يعني من هذه الوجبات السريعة فسبحان الله هي فعلا يعني طعام وطعم، يعني تغني عن الطعام. هذا من أوجه. أيضا من يعني أوجه الدلالة في زمزم أنها لا مصدر لها.
نعم.
لا مصدر لها. يعني العادة الآبار إما تكون مثلا قريبة من نهر أو بحر.
نعم.
أو مكان يعني إنه لا يوجد مكان لزمزم. زمزم بعيدة كل البعد عن البحار والآبار والأنهار، فلا مصدر لها. من أين يأتي هذا الماء؟ شيء من الله سبحانه. نعم. مكة من أقل دول العالم مطرا.
نعم.
ما في مطر، بل نادر المطر في مكة، نادر جدا، ومع هذا زمزم يتدفق. أيضا من أوجه الإعجاز أن مكة من أحر دول العالم، وعادة الحرارة يعني ضد الماء.
نعم.
تجفف تبخر، لكن زمزم مع شدة هذه الحرارة لا يزداد إلا كثرة.
نعم.
وكل ما تنزح منه تجده رجع في نفس المستوى نفس المكان. فهذا من أعجب المعجزات في هذا الماء المبارك.
نعم.
أنه مع شدة الحرارة وقلة المصادر إلا أنه يتدفق، كثرة الشاربين، طول الفترة والمدة، طعام وطعم، شفاء وسقم، استجابة الدعاء، كل هذه آيات عجيبة جدا.
نعم.
وهذه آيات لا يمكن ينكرها أحد. نقول تعال تعال شوف البئر، شوف كم عدد يشربون الآن وشوف كم صار له. يعني أعطني بئرا في الدنيا له هذه القدرة الهائلة في الإنتاج والإخراج من المياه، لا يوجد.
نعم.
فهذه أوجه الإعجاز في زمزم.
نعم. كذلك ربما أتى من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ختم على قلبه.
هذا مكتوب على قلبه خلاص هذا. نعم. يعني وسبحان الله أحيانا تجد بعض الناس يعني فعلا كما ذكر قد ختم على قلبه، لا يريد هو أصلا يفهم.
نعم. ربما جاء من يريد أن يأخذ بأيدينا إلى الأمور المهلكة فيسأل يعني تتحدثون عن الوجود فمن الذي أوجد الله وهنا لابد أن نتوقف.
صحيح صحيح. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الشيطان في أحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله.
نعم.
فإذا بلغ ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية فليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
فالله تعالى لا يقاس على البشر ولا يقاس على المخلوقين جل في علاه. إذن هذه المعجزة زمزم ومعجزة القرآن هي من الأدلة الحسية على وجود الله. إذن الحس دل على وجود الله من جهتين، من جهة المعجزات ومن جهة إجابة الدعاء.
نعم.
فمعجزات القرآن كثيرة جدا لكن بقي منها القرآن والزمزم، وإجابة الداعين لا زالت قائمة. فإذا دلالة الحس من جهتين.
نعم.
إجابة الدعاء. إذا عندنا الأصول الإيمان، الأصل الأول هو الإيمان بالله وهو يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بأسماء وصفاته. الوجود دل عليها أربعة أدلة: الفطرة والعقل والحس والشرع.
نعم.
والفطرة تكلمنا عنها، ودلالة العقل ذكرنا أن كل موجود له موجد، ودلالة الحس ذكرنا وجهين: إجابة الدعاء والآيات الأنبياء، ودلالة الشرع أنها كلها ناطقة الأديان السماوية بوجود الله سبحانه وتعالى.
إذن سننتقل بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة إلى الأصل الثاني، عفوا إلى الركن الثاني من الأصل الأول. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وسنتحدث بإذن الله تعالى عن الربوبية.
جميل.
ومن هنا ننطلق بإذن الله تعالى مع بداية حلقتنا القادمة. شكر الله لك وبارك الله فيك. شكر الله لكم إخواني في كل مكان وبارك الله فيكم. إلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.